الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا انهدم الجدار المشترك بين أرضيهما وأقيم على نفقتيهما ثم انهدم الجدار فطلب أحدهما من الآخر أن يعمره فرفض الآخر بحجة عدم الحاجة لإقامة الجدار، فهنا يجبر على عمارة ما كان شريكين فيه. وإذا أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره بالإسمنت وهو قد عمر بلبن الطين وامتنع الآخر لغرض صحيح فلا نجبره، أما إذا امتنع مراغمة لجاره فإنه لا ضرر ولا ضرار. وقوله: أو خيف ضرره، فإذا خيف أن يسقط الجدار وطلب أحدهما من الآخر أن يعمر أجبر عليه. قوله: وكذا النهر، لو كان بين أراضيهما نهر ففتح من النهر ساقية ينطلق منها الماء فخربت الساقية وهي مشتركة بين الجارين، فيجبر أحدهما الآخر على إصلاحها. وإن طلب أحدهما من الآخر أن يوسع الساقية فلا يجبر، لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسد. ولو اتسع ملك أحدهما واحتاج إلى زيادة ماء فقال: أريد أن أوسع مدخل الماء حتى يكثر، وقال الآخر لا، فلا يجبر لعدم حاجته إلى الزيادة وإرهاقه بالنفقة إلا إذا كانت النفقة على صاحبه فنجبره على الموافقة. وقوله: والدولاب، هو دولاب الماء ويسمى عندنا في الخرج الدلو. فإذا خرب هذا الدولاب المشترك وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يصلحه ألزم بذلك. قوله: والقناة، وهي الماسورة، فإذا كان هؤلاء لهم ماسورة تبدأ من نهر أو بئر وتلفت وطلب أحدهما من الآخر أن يصلحها وجب عليه. ونخلص إلى القول بأن إصلاح الفاسد يجبر عليه الممتنع، وفعل الأكمل لا يجبر عليه إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة ولم يكن على الآخر ضرر عند ذلك يجبر. وإذا أراد نقله لمساو فإنه لا يجبر مطلقا حتى لو التزم الآخر بالنفقة، مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى لكن أراد أن يجعله أبيض بدلا من الأسود فلا يجبر لعدم المصلحة. باب الحجر. قوله: باب الحجر، الحجر في اللغة العربية المنع والتضييق، ومنه سمي العقل حجرا. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو عرفا. أما في الإصطلاح فهو منع إنسان من التصرف في ماله أو ذمته، وهو قسمان، إما لمصلحته أو لمصلحة غيره، فقد يكون الحجر لمصلحة المحجور عليه وقد يكون لمصلحة غيره، فإن كان لمصلحته فهو حجر في المال والذمة، وإن كان لمصلحة الغير فهو حجر في المال فقط. فمثلا إذا قلنا للموصي لا توصي بأكثر من الثلث فهذا لمصلحة الغير، فنحافظ على مصلحة الغير ونمنعه عن الزيادة عن الثلث. وإذا حجرنا على السفيه ألا يتصرف في ماله أو ذمته فهذا لمصلحة نفسه، قوله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، إذ ليس عنده شيء يفي به، كرجل عليه 1000 ريال لكن ليس عنده شيء، فلا يحل لغريمه أن يطالبه لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولما قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يتعرض له ويترك حتى يرزقه الله ويوفي دينه. هذا الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه، فالظلمة الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله، نقول لا يخافون الله لأنهم عصوا الله، فالله يقول فنظرة إلى ميسرة، وهؤلاء لم ينظروه، فهم لا يرحمون عباد الله لأنهم يكلفون العبد ما لا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه، إذ أن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفا حسنا فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء. وقوله وحرم حبسه أي حرم على ولي الأمر أن يحبسه، سواء حبسه في السجن العام أو حبسه في بيته، فلا يحل للقاضي أن يحكم بحبس المطلوب، إذ لا فائدة في حبسه بل يزيد الأمر شدة، فليدعه يطلب الرزق في أرض الله رجاء يوفي. لذلك يحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته إذا تبين له أنه فقير، ويجب على القاضي إذا نهى من له الدين عن الطلب وأصر أن يؤدب هذا المطالب لأنه فعل معصية. وقد قال العلماء التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ولو ادعى العسرة وهو كاذب فلا بد من بينه، فإذا لم يكن هناك قرينة تدل على أنه مسر فإنه يحلف ويخلى سبيله، فإن كان هناك قرينة تدل على أنه مسر فللقاضي أن يحبسه، وبإمكان القاضي أن يتحرى ويكتب للبنوك هل لديه أرصدة مالية لديهم قبل أن يقوم بحبسه، كما يتحرى هل يملك عقارات بحسب الآلية المتبعة في المحكمة. قوله ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه، يعني قدر الدين فإنه لا يحجر عليه ولا يمنع من التصرف في ماله. مثال ذلك رجل عليه 1000 دينار وبيده 1000 دينار فلا يحجر عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وأمر بوفائه. الأمر هو الأمر، الأمر هو ولي الأمر من قاض أو أمير أو غيرهما. قوله: فإن أبى حبس بطلب ربه، أي رب الدين. والرب هنا بمعنى الصاحب، فهو يطلق على عدة معان، منها الصاحب. فإذا طلب صاحب الدين أن يحبس حبس، والدليل على الحبس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. خرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض، وصحه الحاكم ووافقه الذهبي. لي بمعنى مطل، والواجد هو القادر على الوفاء. عرضه أي غيبته في الشكوى بأنه مماطل، وعقوبته العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي، هذا إذا كان مله قدر دينه. قوله: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. لم يذكر المؤلف الضرب، يعني أنه يحبس ولا يضرب، لكن لو رأى ولي الأمر من قاض أو أمير أن ضربه قد يفيد، فله أن يضربه ضربا غير مبرح. وظاهر كلام المؤلف أن الحاكم لا يبيع ماله فورا، فإذا قيله أوف الدين قال: لا، قلنا نحبسك، فقال: احبسوني. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع، وإنما يستعمل معه الحبس إلى أن يوفي. ونقول: حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المماطل بحبس أو ضرب. وهذا التأديب فيه مصلحة، وهي ألا يعود مثل هذا إلى المماطلة. فقول المؤلف: فإن أصر ولم يبع له باعه الحاكم وقضاه، باعه الها تعود على المال، والحاكم القاضي، وكلما جاءت كلمة الحاكم فالمراد به القاضي. ويجوز أن يشتري الناس والمالك لم يرضى، لأنه بيع بحق، والبيع لا يصح إذا كان مكرها بغير حق. وما تأخذه الحكومة تعزيرا يجوز أن نشتريه إذا عرض للبيع، لأنها أخذته بحق، مثل السيارات والأراضي ونحوها. قوله: باعه الحاكم، هذا مقيد بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين. فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. مثاله: رجل يطلب منه 1000 كيلوغرام من الشعير، وعنده 1000 كيلوغرام من الشعير، إذن ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه، ومن جنس دينه فلا يباع. قوله: ولا يطالب بمؤجل، يعني أن المدين لا يطالب بمؤجل حتى يحل أجله. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، صححه الألباني. وصاحب الدين قد رضي بتأجيله، فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل. بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.